بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم التأصيل الإسلامي مقدماته والحاجة إليه للشيخ الدكتور عياض السلمي.
حييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن العلم الشرعي لا يجهل أحد أهميته، فكل منا يعرف قدر العلم وقدر أهل العلم والعلماء العاملين به، والله جل وعلا يقرر حقيقة ثابتة هي تفضيل أهل العلم على غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقرر أن الخشية الحقة لله جل وعلا إنما تكون من العالم به والعارف بربه حقيقة المعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلي شأن العلم ويشيد به، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالغيث المدرار، فمن الناس من هو كالأرض الخصبة النقية التي تستقبل هذا الغيث فتنبت الكلأ والعشب، ومن الناس من هو كالأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع به الناس فيسقون ويزرعون. وحيث إن العلم بهذه المثابة وهذه الأهمية، وبخاصة العلم الشرعي، فإنه ليس من الممكن أن يحمل الناس جميعا على دراسة العلم الشرعي والتفرغ له، وهذا أمر واضح وجلي، إذ يلزم من هذا انقطاع أحوال الناس في معاشهم. لكن هناك أمر ضروري لا بد منه، لا تنبغي الغفلة عنه، وهي أن يكون عند كل مسلم الأساس الشرعي الذي يستنير به في ظلمات الجهل، ويستنير به في كل درب يسلكه من دروب المعرفة. فهذا القدر الضروري لا بد منه لكل إنسان. من هنا نشأ مصطلح تأصيل الشرعي لكل مسلم، فأصبح لزاما على كل مسلم أن لا يغفل هذا الجانب المهم، فإنه هو الذي يعصم لسانه من الزلل في مسيرته العلمية والعملية. فتحصيل هذا الأساس الشرعي المتين الذي يعرف به المسلم أصول دينه وقواعده العامة ومقاصده السامية، يعرف به ويزن به ما يتعلمه وما يلجأ إليه من علوم دنيوية، هي ضرورية لتحصيل المعاش. حينما يحصل هذا الميزان نستطيع أن نطمئن إلى أنه تأصل شرعيا. في هذا العصر تكاثرت الثقافات وتداخلت الأيديولوجيات، وازداد الصراع فيه بين الحضارات، وأصبح الذي يستطيع أن يسمع صوته ويوصل خطابه إلى أكبر قدر ممكن من الناس هو الذي يستطيع أن يضمن البقاء لفكره ويضمن النجاح لأمته. إن لم يكن عند المسلم القدر الكافي من المعرفة الشرعية المبنية على أصول ثابتة وقناعة تامة، لا يتمكن من إيصال الخطاب الشرعي ولا من صد هجمات الأعداء ولا من رد فريتهم ودحض شبههم. إذا فقد المسلم هذا القدر المهم من الدين انجرف مع هذا التيار أو ذاك، وفقد هويته وضيع دينه، وأخذ يلهث وراء ثقافة غريبة على مجتمعه، غريبة على بيئته، يجتهد في تقليد أهلها ويتقرب إليهم بتقليدهم، ويأخذ عنهم ما يعرفه وما لا يعرفه، لعله أن يحظى برضاهم أو ينال منهم شيئا من حظوظ الدنيا. إن معرفة المسلم بأصول دينه ومبادئه الثابتة ومقاصده السامية يجعله يحس بالعزة والكرامة، ويعي فضل هذا الدين على الأديان، ويحول بينه وبين الوقوع في أوحال الشك وشراك الشيطان وحبائل الهوى. تكوين الشرع للمسلم منذ الصغر يعصم فكره من الشطط ولسانه من الغلط، ويعينه على النظرة الواقعية الصحيحة، النظرة الواقعية إلى نفسه وإلى الكون من حوله وإلى الحياة والمجتمع، يجعله يعقل مهمته في هذه الحياة الدنيا، ويجاهد من أجل تحقيق هدف وغاية سامية، ولا يكون كمن يسعى في الأرض لا يدري إلى أين يذهب ولا لما خلق ولا لما عاش. إن المتتبع للتاريخ الثقافي للأمة الإسلامية يجد أن الأمة قد اتصلت بالثقافات الأخرى منذ عصور الفتح الأولى، غير أن الاتصال زاد وقوي في القرن الثالث الهجري في عهد الدولة العباسية، عندما ترجمت كثير من كتب اليونان والفرس إلى اللغة العربية، وعني الخلفاء والأمراء بنشر تلك العلوم المترجمة دون تمحيص ودون عرض على الميزان الشرعي العادل المستنير بالكتاب والسنة في غالب الأحيان. فكان لتلك التراجم انحرافات سيئة أدت إلى انحرافات فكرية ولوثة في الفهم وغبش في الرؤية، وقع فيها كل من أقبل على تلك العلوم دون أن يكون قد حصل من التأصيل الشرعي ما يعصمه ويحميه من خطر التقليد الأعمى ومن عواقب الانهزام أمام تلك الثقافات والشعور بالدونية التي لم يزل كثير من المسلمين وللأسف الشديد يشعرون بها إزاء غيرهم من الأمم. والناس في ذلك العصر وما تلاه من العصور انقسموا تجاه تلك العلوم المترجمة ثلاثة أصناف: صنف أخذها بما فيها وكان معجبا بغثها وسمينها، فظهرت عليه آثار التبعية، ظهرت في إنتاجه الفكري، وظهرت على سلوكه، وتبنى تلك الأفكار، وانتهى به الأمر في بعض الأحيان إلى القول بالحلول أو غيره من الاعتقادات الفاسدة التي ظهرت في تلك الحقب الزمنية، ولا زال العالم الإسلامي يتجرع قصصها ويكتوي بنارها إلى اليوم. والصنف الثاني عرضها على ما استقر في قلبه من أصول الدين ومبادئه، فأخذ منها ما وافق الدين ورفض منها ما خالفه. والقسم الثالث رفضها كلها ورغب عن الاشتغال بها فسلم من شرها، ولكنه لم يحصل شيئا من فوائدها. ولو أردنا أن ننظر في مؤلفات المسلمين الأوائل الذين نظروا في تلك الترجمات وقرؤوها وتأثروا بها أو أثروا فيها، نجد أن منهم وهم من الصنف الأول مؤلفات ابن سينا ومؤلفات ابن عربي الطائي، بينما نجد في المقابل الذين أخذوا منها بقدر ودرسوها بحذر، نجد من مؤلفاتهم ما يتعلق بمؤلفات أو ما يمكن أن يمثل له بمؤلفات الماوردي وأبي يعلى وشيخ الإسلام بن تيمية. فهؤلاء كتبوا في السياسة وفي الاجتماع، ولكنهم لم يكونوا متأثرين بما اطلعوا عليه من أفكار الأمم السابقة من اليونان وغيرهم، بل كان نظرهم فيها نظر المسلم العليم بحقيقة دينه، المطلع على خفايا ما في تلك العلوم من معارضة للإسلام. فهؤلاء علماء مسلمون كتبوا في التاريخ وكتبوا في السياسة وكتبوا في علم الاجتماع، ولم يكونوا متأثرين في كتاباتهم بما كتبه أفلاطون أو غيره ممن كتبوا في هذه العلوم سابقا. في هذا العصر الحديث حدث مثل ما حدث في العصر العباسي وما تلاه من العصور، بل حدث ما هو أعظم، حدث ما هو أعظم من ذلك. فانتشرت علوم الشرق والغرب وغزتنا في عقر دارنا، وأصبح من أبنائنا من يذهب ليتعلم تلك العلوم وهو لم يتحصن بسلاح العلم ولم يحصل من التأصيل الشرعي ما يقيه من الوقوع في شرك وحبائل تلك العلوم، ولا عنده من الحصانة ما يحول بينه وبين الإقبال على تلك العلوم بروح منهزمة، بروح تشعر بالدونية. فغزينا في عقر دارنا، فانتشرت الأفكار والثقافات التي اختلط فيها الخير والشر عن طريق الكتاب أو المجلة أو عن طريق المحطات الفضائية. ليس بالضرورة أن يكون مقصود وهدف أولئك الذين ينشرون تلك الأفكار هدفا سيئا، ليس بالضرورة أن يكون هدفهم هدفا سيئا، وإن كنا نعلم أن الكثير منهم هدفه سيء، لكن الأثر والضرر سيلحق بنا إذا وقعنا في التهام ذلك الطعم من غير تمييز، سواء كان الذي وضعه لنا رفيقا بنا حانيا علينا أو كان عدوا لدودا. قد تكون تلك قناعة لهم، وقد يكون قصدهم منها الهيمنة الثقافية على المجتمعات. ففي هذا العصر كما تعرفون إنما يسود من يستطيع أن يوصل خطابه إلى أكبر قدر ممكن، وإيصال الخطاب ليس بمجرد الكلام، بل بما معه من عوامل أخرى تدفع إلى الإعجاب وتدفع إلى الاتباع والاستحسان. في هذا العصر أيضا انقسم الناس تجاه تلك العلوم الحديثة إلى الأقسام نفسها، فهناك صنف من أبنائنا ومن وينتسبون إلى ديننا وإلى لغتنا أقبلوا على تلك العلوم ودعوا الناس لها حتى بحت حناجرهم، وظنوا أنها المخلص الوحيد مما تعانيه الأمة من ضعف وتخلف وتفرق. وهناك فريق آخر وهم قلة أحجموا عن الإقبال عليها وحذروا منها جملة وتفصيلا، وما زالوا ينادون بتركها حتى تخطاهم الناس وتجاوزوهم فملوا وتركوا في الغالب. والفريق الثالث رأوا ضرورة التمييز بين الجيد والرديء والغث والسمين، فنادوا بضرورة الإفادة من تلك العلوم وتعلمها بعد تحقق الشرط الرئيس للدخول فيها، وهو التأصيل الشرعي المطلوب. وهذا الرأي لا شك أنه أسعد الآراء بالحق وأنفعها للخلق. وكم نتمنى أن يكثر السالكون لهذا المسلك وأن يسهموا في تأصيل طلاب العلم صغارا وكبارا تأصيلا علميا حتى يتهيأوا للدخول في تلك العلوم، ولديهم من الهدى والنور ما يبصرون به دروبهم ويستطيعون أن يشقوا به طريقهم من بين تلك الطرق الملتوية المحاطة بالأشواك والأسلاك الشائكة. إن التكوين الشرعي له أثره البالغ في إنتاج المؤلفين والكتاب، فالكاتب أو المؤلف إذا وضحت أمامه الرؤية الإسلامية وانغرس في سويداء قلبه حب الدين والأمة، وعرف من أصول دينه وحقائقه ما يتقي به شبهات الأعداء، جاء نتاجه العلمي مسددا مهديا إلى الحق على حد قول الحق تبارك وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن زلت به القدم أو شط به القلم آب ورجع إلى الصراط المستقيم، فلا يصر على الخطأ ولا تأخذه العزة بالإثم ولا يتكبر على الحق. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فليس المسلم الحق هو الذي لا يخطئ، ولكن المسلم الحق هو الذي يرجع عن خطئه إذا تبين له الصواب، وخير الخطائين التوابون. إذا قرأ العلوم الحديثة واشتغل بها واطلع على ثقافة الأمم الأخرى وحضاراتها لم يصب بداء الانبهار والإعجاب الذي يجعله يستسلم لما يقال له ولما يخطط له، بل تكون نظرته موفقة لمعرفة الخطأ من الصواب والحق من الباطل. ينظر إلى تلك العلوم والثقافات بعين البصير الناقد، يبصر بنور الله ويهتدي بهداه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن احتاج هذا المسلم المتأهل المؤصل شرعيا إلى سفر لاكتساب علم لا يوجد إلا في بلاد غير الإسلامية، أو لاكتساب علم تميزت به تلك البلاد، أو لتجارة أو دعوة ونحوها، لم ينخدع بما يراه من المغريات والملذات الزائفة، بل يدفعه ذلك إلى أن يحمد الله على ما يتمتع به مجتمعه من الأخلاق الفاضلة، ويحمد الله جل وعلا الذي نجاه من الوقوع في تلك المزالق الحيوانية الهمجية. وإن دفعته يوما ثورة الشباب وحدته إلى الرغبة في التغيير السريع طلبا للتطور والتجديد في حياته وطبيعة عمله، أو إلى تغيير مجتمعه والرقي به إلى الأفضل، كان تأصيله العلمي عاصما له من التهور، عاصما له من التهور القاتل والتسرع المفسد للعمل، مانعا له من اتباع الهوى والشهوة. فلا يكون التغيير عنده مقصودا لذاته، ولا تبرما بالقديم لأجل قدمه، وإنما يكون المقصود منه الوصول إلى الأحسن والأفضل وجلب المصالح ودرء المفاسد. إن التأصيل الشرعي يعلم المسلم الثوابت والأصول التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، ويعلمه أن التطوير والتجديد يجب أن يكون مشروطا بعدم المساس بتلك الثوابت، بل يجب أن يكون التطوير والتجديد موجها لخدمتها وتحصيلها أو تكميلها، ومسخرا لدفع ما يناقضها من الأفكار والمبادئ ومنعها أو تقليلها. فهو يعرف أن هذه الحياة الدنيا طريق إلى حياة أهم وأعظم، وأن الاجتهاد في إصلاح الحياة الدنيا ينبغي أن يكون مصحوبا بهذا الشعور. فالنظر في أمور المعاش ينبغي أن يكون من خلال النظر إلى المعاد. فهذه من القواعد التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، وإذا تأصل شرعيا تأصيلا شرعيا فلا شك أنه سيكون عليما بها موقنا بها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. وإن اشتغل المسلم بتجارة أو زراعة أو صناعة كان تأصيله الشرعي مانعا له من الغش والخداع والتحايل على الناس والكذب في المعاملة، مانعا له من المعاملات المحرمة، وإن كانت في الظاهر مربحة فهي في الواقع خسارة، وأي خسارة. وإن نزلت به نازلة عرف الموقف الصحيح منها، ففزع إلى العلماء الأثبات العاملين بعلمهم، عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يحاول أن يجد مبررا لما يهواه أو تميل إليه نفسه. فإذا كان التأصيل الشرعي بهذه المثابة وبهذه الأهمية، فيجب أن نقف على أهم الوسائل التي تحققه، وأن تتضافر الجهود على تجلية مفهومه للناس وبيان أهميته. ولنذكر في هذه الأمسية شيئا من هذه الوسائل. أولى هذه الوسائل هي التعليم، والتعليم كما تعلمون على صنفين: التعليم المنهجي والحكومي والتعليم التطوعي. فأول هذه الوسائل التعليم الحكومي المنهجي، وهذا له أهميته الكبرى، لأنه يستفيد منه قطاع كبير جدا، بل تستفيد منه جميع فئات المجتمع. وأهميته في ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة وفي تعليمهم مبادئ دينهم وأصوله ودحض الشبه التي يثيرها الأعداء أمر واضح. والتعليم كما هو معلوم يقوم على محاور رئيسة، أهم هذه المحاور المنهج والكتاب والمدرس، والطالب لا شك أنه محور من هذه المحاور، لكنه متأثر في الغالب وليس بمؤثر. فالمنهج تجب العناية به بحيث يغرس العقيدة الصحيحة ويعمق جذورها في نفوس الطالب حتى يحب دينه ويقبل عليه رغبة لا رهبة وخشية. والكتاب الذي يخدم هذا المنهج ينبغي أن يراعى فيه مناسبته لسن الطالب ومستواه العلمي. وأما المدرس فلا نحتاج إلى كلام طويل لمعرفة أهميته، فهو قطب الرحى والعامل الرئيس والمؤثر القوي في العملية التعليمية، فهو المرشد والقدوة والمثل الأعلى لطلابه. نحن والحمد لله نطمئن إلى حد ما، نطمئن إلى سلامة مناهجنا والكتب التي تدرس في مدارسنا من حيث نوع المعلومات التي تدرس والحجم الذي يدرس والزمن المخصص أيضا لتدريسها، ولكن ينبغي أن يعاد النظر فيما يدرس مع مناهج التربية الإسلامية ليكون مرتبطا بها ارتباطا وثيقا. فلا بد من مراجعة مناهج العلوم الأخرى التي يتلقاها الطلاب لربطها بالعقيدة الإسلامية ومبادئ الدين، وربطها بأصولها من الكتاب والسنة إن كانت ذات أصول إسلامية. فالظواهر الكونية يجب أن لا يقتصر تفسيرها على ذكر الأسباب الطبيعية لها، بل يجب أن تربط بقدرة الله جل وعلا، يجب أن تستغل لغرس الإيمان في نفوس الناشئة، وكذلك الشان في دراسة مراحل الخلق التي يمر بها الإنسان وكيفية تكون الجنين وما أشبه ذلك من علوم، سواء في علم النفس أو علم الاجتماع أو الفيزياء والكيمياء وما أشبه ذلك. فهذه العلوم إذا ربطت بعقيدة المسلم أثمرت تأصيلا شرعيا ينفع الطالب فيما بعد مهما كان تخصصه. أما المدرس فكما عرفنا هو العامل الرئيس والمؤثر القوي والقدوة، فيجب أن ينال حظا كبيرا من التعليم والتربية والتدريب والتقويم. لا شك أن القائمين على إعداد المدرسين والإشراف عليهم يدركون هذه الأهمية، ويدركون أن المدرس عندنا لم يلق من العناية ما يجب. صحيح أنه قد حصل له أو قد حصل حقوقه المادية كاملة من حيث السلم الوظيفي، ولكن الذي أريده هو في هذا الجانب هو إعداده وتهيئته لهذه الوظيفة الخطيرة. قام أحد أساتذة التربية في الجامعة بدراسة حول إعداد المدرس في بريطانيا والمراحل التي يمر بها وإعداد المدرس عندنا هنا، فوجد فرقا كبيرا في الجهود التي تبذل لإعداد المدرس هناك والجهود التي تبذل لإعداد المدرس هنا. ولعل الحاجة إلى كل متخرج ليقوم بالتدريس في السنوات الماضية حالت دون الاختيار والتدقيق. أما الآن ففي تقديري أن الوزارة بإمكانها أن تختار الأصلح من بين الخريجين، وبإمكانها أن تنظم لهم دورات متخصصة في مجال عملهم وأن تخضعهم لتقويم مستمر، وهي فاعلة إن شاء الله. أما التعليم التطوعي فنعني به التعليم الذي يتم في المساجد، فهو أيضا له أهمية وينبغي أن يكون منهجيا أيضا، بمعنى أن تختار الكتب التي تدرس بعناية من قبل الشيخ الذي يقوم بالتدريس، وأن يشاور فيها أهل التخصص، وإن اقتضى الأمر أن تؤلف كتب جديدة لهذا النوع من التعليم تراعي التدرج والاختلاف بين الدارسين فهذا حسن ولا مانع منه في تقديري. أما الوسيلة الثالثة بعد هذا النوعين من التعليم فهي وسائل الإعلام، ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من أثر بالغ في تأصيل معتقد أو استئصاله. لا شك أن لوسائل الإعلام الأثر الكبير في تأصيل أي معتقد أو استئصاله، فوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إذا وجهت وجهة سليمة قادرة على غرس الأسس والمبادئ الثابتة في نفوس الناس، فإنها سوف إن اتبعت هذه الأسس سوف تنشئ أو تساعد على إنشاء جيل مؤصل تأصيلا علميا وشرعيا تاما لا نخشى عليه بعد ذلك من شبهات المعارضين أو المناوئين لهذا الدين. ثم هناك وسيلة رابعة وهي التعلم الذاتي، وهو ما نسميه القراءة الحرة، وتبدو أهميته من جهة أنه ليس كل أحد قادرا على أن يجلس للتعلم في حلقة الدرس، سواء في المدارس النظامية أو في حلق التعليم في المساجد. فهذا الذي لا تمكنه ظروفه إما أن يقرأ منفردا وإما أن لا يقرأ، والواجب على من ليس عنده تأصيل شرعي سابق أن يخضع أو يخضع ما يقرأه للاستشارة، فيسأل المشتغلين بالتدريس في العلوم الشرعية الذين يثق في نصحهم وفي علمهم عما يجب أن يقرأه وما يجب أن يتركه حتى يستقيم عوده وينضج في هذا المجال. ثم بعد ذلك يمكن أن نقول له اقرأ ما شئت، فلديك الميزان ولديك ما تستطيع أن تغربل به ما تقرأ، فتعرف الغث من السمين. أمر خامس أو وسيلة خامسة هي تأليف الكتب المناسبة لفئات المتعلمين، وهذا واجب على أهل العلم أن يقوموا به، فكثير من الكتب القديمة في الفقه وأصوله والتفسير وعلوم القرآن لا تخلو من هنات، علاوة على أن منها ما يشق على المتعلمين، فلا مانع من تأليف كتب متدرجة مناسبة لمستويات طلاب العلم. وأما الوسيلة السادسة فهي توجيه الكتابات الأدبية من الشعر والقصة والمسرحية والمقالة، توجيهها لخدمة التأصيل الشرعي لأبناء المسلمين، وذلك بترسيخ المبادئ الإسلامية، وهذا واجب الأدباء في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد العالم الإسلامي عامة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للقيام به على أكمل وجه، ولا شك أنهم يحسون بهذه المسؤولية ويشعرون بها. الأمر السابع إعادة النظر فيما كتب في العلوم الحديثة لكي يرجع به ويعاد به إلى التصور الإسلامي، وهذا مشروع قد بدأت به جامعة الإمام منذ فترة طويلة، ولعلكم سمعتم به، مشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، وهي بداية موفقة، ونرجو أن يكتب لها أن تستمر وأن يكتب لها النجاح والتوفيق. وبعد، فلعل قائلا يقول قد أكثرت علينا من الوسائل التي تخدم موضوع التأصيل الإسلامي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفد إليه الأعرابي فيعلمه الإسلام في بضع دقائق، ثم يعود إلى باديته ويبقى على إسلامه وعلى تمسكه بدينه، فلما تكثر علينا من هذه الوسائل؟ وأقول جوابا على هذا إن ذلك الأعرابي لم تعتوره السهام من كل جانب، ولم توجه إليه الشبه، فهو في بيئته عرف الحق فلزمه، ولم تثر حوله من الشبه ما يحتاج معه إلى تحصين وإلى درع واق من هذه السهام التي توجه إليه. أما نحن ففي مجتمع تكالبت علينا فيه الأمم بثقافاتها وبدياناتها ومعتقداتها، في مجتمع أصبح كالقرية الواحدة، لا نستطيع أن نحتجب عما يقع في الشرق أو الغرب، فلا بد أن يكون عندنا ما يقينا من ذلك، وهذا لا يحصل إلا بما ذكرناه من الأسس الثابتة والأصول الجامعة والآداب المرعية، حتى نكون في حرز أمين مما يوجه إلينا. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الأعداء، وأن يصلح شأننا، وأن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستميحكم العذر إن أطلت عليكم بكلام تعرفونه، وإنما قصدي من ذلك التذكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، بريدة، هاتف رقم 06-381-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.